إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأمرنا بالتعوذ منها خوفا على أمته من الولوج فيها، لما لها من الخطر الكبير على المسلم وعقيدته ومنهجه، فيصبح بعد ولوجه في الفتن سهما من سهام إبليس، وإماما من أئمة النار، وداعيا من دعاتها. فيجب على المسلم تجنب الفتن والخوض فيها، وأن يستعيذ بالله منها. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الفرار من الفتن. ثم أخرج حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وعقد بابا آخر فقال: باب التعوذ من الفتن. وأخرج فيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكلم الناس، فلف كل رجل من أصحابه رأسه في ثوبه يبكي ويقول: أعوذ بالله من سوء الفتن. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المحيا والممات، أي من الفتن التي تقع في الحياة، ومن الفتن التي تكون بعد الموت كفتنة القبر. والمشاركة اليوم واليوم في الفتن سهلة الأسباب، مفتحة الأبواب، ولا سيما عن طريق إثارتها وتهييجها من خلال الكتابة والتعليق في وسائل الإعلام والاتصالات بمختلف أنواعها. والسعيد عباد الله من جنب الفتن وابتعد عنها وتبرأ منها ومن أهلها، جعلنا الله وإياكم من السعداء. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. عباد الله، إن من أعظم أسباب الولوج في الفتن والانحراف عن عقيدة أهل السنة ومخالفة المنهج السني السلفي هو اتباع دعاة الفتن، وما أكثرهم في زماننا في القنوات وبرامج التواصل، وما لهم من محاضرات ثورية وخطب خارجية وكتب تكفيرية غروا شباب المسلمين وحركوا عواطفهم وأحدثوا نار الفتن والشرور والدمار في بلدان المسلمين بربيعهم المزعوم ودعواتهم للمظاهرات. ثم استغلوا مآسي المسلمين لجمع الأموال وتحريك القلوب والشعوب على ولاتهم المسلمين، فكانت النتيجة ماذا؟ ذهاب للأمن والأمان، وتشريد ودمار وطغيان. فكم بفتاوى دعاة الفتن شرد من يتيم وانتهك من عرض وذهبت من دماء وهدمت من مساجد وبيوت. وكم بفتاواهم رفع أهل الجهل والبدع وسب أهل السنة والعلم. وكم بفتاواهم غيرت عقائد كثير من شباب المسلمين فأصبحوا يحتقرون بلدان المسلمين بل يرونها جاهلية جهلا. فكفروها وكفروا ساكنيها وفجروا في مبانيها ومساجدها وقتلوا المسلمين ونساءهم وأطفالهم. وإذا نظرت إلى هؤلاء الدعاة إلى الفتن تجدهم في قصورهم يهنؤون وبين أبنائهم جالسون، والضحية هم أبناؤنا وشبابنا. خدعوهم بزخرف القول وزجوا بهم في بلدان الفتن، بل جعلوهم في بلدان الأمن والأمان والتوحيد أحزمة ناسفة يقتلون أنفسهم بأيديهم ويقتلون الأبرياء معهم. بالله كم مرة سمعنا عن هؤلاء الدعاة إلى الفتن أنه أرسل ولده بحزام ناسف أو قاتله وبنفسه بين صفوف المجاهدين، زعموا إنما يجعلون أبناءنا أدوات لخدمة فكرهم ومصالحهم وأحزابهم. عباد الله، لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من هؤلاء الدعاة إلى الفتن، ففي حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما ذكر الشر والخير في الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بعد ذلك الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تأمل عبد الله هذا الحديث كيف وصفهم بأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، تجدهم على هيئة المتدينين والدعاة إلى الدين، وهم خوارج مارقون تكفيريون. ثم تأمل كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة بلزوم الجماعة والالتفاف حول ولاة أمورنا، فجمع في هذا الحديث التحذير من دعاة الفتن والأمر بلزوم جماعة المسلمين والتحذير من الخروج على الولاة، وهو العكس تماما لما يدعو إليه دعاة الفتن. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس من أهل الأهواء والبدع، وحذرنا منهم ومن سلوك طريقهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم. فدعاة الفتن جاءوا بفتاوى وأراء ما أنزل الله بها من سلطان، فتجرأوا على الله وعلى رسوله وعلى الدين، فتحدثوا باسم الدين، فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا الناس معهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. ولأجل هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من دعاة الفتن. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد وصححه الألباني. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعاة الفتن والتماس العلم منهم من أشراط الساعة. فعن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا إحداهن أن يلتمس العلم من الأصاغر. قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم أو أهل الأهواء والبدع، فأخذ العلم والفتوى عن أهل الضلال والجهل سبب عظيم للولوج في الفتن والهلاك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. فاحذروا عباد الله كل من يفتي في أمور الدين وهو ليس من أهل العلم المعروفين بالسنة واتباعها والمشهود لهم بالخير والعلم، بل عليكم بأهل العلم الكبار، خذوا بفتاويهم واجتهدوا في سؤالهم. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن والمحن والشقاق والاختلاف، إنه جواد كريم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن المبتدعة والابتداع داء خطير في الأمة، سبب لها كثيرا من الفتن والبلاء، وكان مصدرا لتفريقها وتشتيتها، حتى كانت 73 فرقة، منها واحدة ناجية فقط، كما نص على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا اهتم السلف بالتحذير من دعاة الفتن والبدع، واجتهد ولاة أمور المسلمين في صرف شرهم عن الناس. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاءه صبيغ وكان يتتبع المتشابهات والشبهات، ضربه وسجنه ونفاه وأمر المسلمين بهجره 1 سنة كاملة حتى تاب ورجع إلى الله. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ويقول أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وسار السلف على ذلك، والآثار عنهم كثيرة في التحذير من البدع والتحذير من أهلها من أهل الفتن والبدع على حد سواء، ولم يقتصروا على التحذير من البدع وتركوا أهلها. فإن البدع لا تسير وحدها، فإذا قمع أهلها مات ما يحملون من بدع. وتحذير الأمة من أهل البدع بأعيانهم كثير جدا في أقوال السلف. حملهم على ذلك النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة كافة، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، بل هو أمر واجب وشرعي. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا غيبة لأصحاب البدع. ويقول الإمام ابن أبي زمنين: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، بل إن التحذير من أهل الفتن وأهل البدع من الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. عباد الله، إن خطر أهل البدع والبدع وأهل الفتن عظيم على الإسلام والمسلمين، وسبب كبير لتفريق الأمة، ولا زال أهل البدع موجودين وفرقهم كثيرة ومعلومة للعارفين، ومن قصرها على الفرق القديمة فهو من الجاهلين، بل هي تتعدد وتتغير أسماؤها وأشكالها. فينبغي عباد الله الحذر والتحذير منهم، فهم خطر على شبابنا وأبنائنا وأمتنا، وما حوادث التفجير ومذهب التكفير عنا ببعيد. ففي كل فترة يصيبون معقلا من معاقل الإسلام، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بل يخدمونهم بأفعالهم. اللهم ثبتنا على السنة حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.